إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فهذا شرح موسع لكتاب زاد المستقنع، رأيت فيه أمورًا. الأمر الأول، إيضاح مسائل كل باب بطريقة مهذبة ميسرة مرتبة. الأمر الثاني، الإفصاح عن الحكم الشرعي مصحوباً بالدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة وغيرها من الأدلة المعتبرة. الأمر الثالث، جمع المسائل المعاصرة في نهاية كل باب. الأمر الرابع، أشرنا للخلاف المشهور بين المذاهب الأربعة وغيرها مع بيان القول الراجح. الأمر الخامس، ذكر الفروق الفقهية بين الأبواب والمسائل، وأسميته المشبع في شرح زاد المستقنع. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعله خالصا لرضا الواهب الكريم. قبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب، نقدم بمقدمات. المقدمة الأولى، حاجة الناس إلى التشريع. الإنسان في حياته يحتاج إلى التشريع، لأن معه قوتان متنازعتان. القوة الأولى الشهوة، والقوة الثانية قوة العقل. قوة الشهوة تدفعه إلى الشر، فيتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، وينتهك المحرمات، ويعتدي على الآخرين. القوة الثانية قوة العقل، الأصل أنها تدعوه إلى الخير، فيسير على الطريق المستقيم. لكن العقل وحده لا يستطيع مقاومة الشهوة، لأن الدنيا مليئة بالمغريات التي تثير في النفوس عوامل الشر، فيندفع الإنسان إلى تحقيق رغباته التي لا تقف عند حد. ومن هنا كان لا بد للعقل من معين يسانده حتى تتغلب قوة الخير، ويصبح الإنسان بحق خليفة الله في أرضه، يقيم حدوده ويراعي محارمه. هذا المعين هو الشر، الذي يميز الشر من الخير، ويبين لكل فرد ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات. المقدمة الثانية، تعريف الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم، أما اصطلاحا فالفقه معناه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية يعني المأخوذة من الشرع، لذلك هناك أحكام غير شرعية مثل الأحكام اللغوية، الفاعل حكمه مرفوع، وغير اللغوية. إذن الفقه يتكلم عن الأحكام الشرعية. قوله العملية، الأحكام الشرعية العملية، العملية مثل الصوم الصلاة، فيحترز بها عن الأحكام الاعتقادية التي تبحث في العقيدة. المكتسبة يعني المستنبطة، يعني المأخوذة من أدلتها التفصيلية، يعني ما جاء في القرآن والسنة والإجماع ونحوها من الأدلة المعتبرة. المقدمة الثالثة والثانية، المقدمة الثالثة، الفرق بين الشريعة والدين والفقه. الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عقيدة وأخلاق وفقه. ما يتعلق بالعقيدة بالعقائد الأساسية مثل الأحكام المتعلقة بذات الله وصفاته ونحوه، هذه تسمى العقيدة. أما ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحها فهذا يسمى الأخلاق. الأمر الثالث، ما يتعلق بأعمال الناس وتنظيم على علاقاتهم بخالقهم كأحكام الصلاة والصوم، وتنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض كأحكام البيوع والزواج والطلاق، وهذا الذي يسمى الفقه. إذن عندنا ثلاثة أشياء. الدين ما يتدين به الشخص من الإسلام وغيره، فالدين والشريعة بمعنى واحد. أما الفقه فسبق تعريفه، فعلى هذا يكون الفرق بين الشريعة والفقه: الشريعة تشمل العقائد والأخلاق والأحكام العملية أي الفقه، أما الفقه فهو خاص في الأحكام العملية. المقدمة الرابعة: المذاهب الأربعة نذكرها باختصار. المذهب الأول مذهب الحنفية، ومؤسسه هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، توفي 150. انتشر مذهب الحنفية في الهند والشام ومصر وغيرها. المذهب الثاني مذهب المالكية، ومؤسسه هو مالك بن أنس، توفي سنة 179، وانتشر مذهبه في المغرب والسودان وغيرها من البلدان. المذهب الثالث مذهب الشافعية، ومؤسسه هو محمد بن إدريس الشافعي، توفي سنة 204، وانتشر مذهبه في مصر والشام والعراق. المذهب الرابع مذهب الحنابلة، ومؤسسه هو الإمام أحمد بن حنبل، توفي سنة 341، وانتشر مذهبه في الجزيرة العربية وفي العراق وفي غيرها من البلدان. إذن المذهب الأول أبو حنيفة هو الأول، ثم يأتي بعده مالك، ثم يأتي بعده الشافعي، والأخير هو أحمد بن حنبل. المقدمة الخامسة: أسباب الخلاف بين العلماء. أسباب الخلاف بين العلماء كثيرة، لكن نذكر منها على سبيل الإجمال ثم نأتي على شرحها. السبب الأول كون العالم لم يسمع بالدليل. السبب الثاني يبلغ الحديث عالمين لكن يكون صحيحا عند عالم ضعيفا عند العالم الآخر. السبب الثالث أن يبلغ الحديث العالم ويعلم أنه صحيح لكنه يظنه منسوخا والآخر بخلاف ذلك. السبب الرابع اختلافهم في تفسير لفظ الحديث، في تفسير لفظ الدليل. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكنه نسيه. السبب السابع اعتقاده ألا دلالة في الحديث في الدليل. السبب الثامن أن دلالة، يعني يعتقد أن دلالة أن تلك هذا أن هذه الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، يعني يجادل في دلالة الحديث. نأتي لشرح هذه الأسباب. السبب الأول كون العالم لم يسمع بالدليل، فالذي لا يبلغه الحديث أو الدليل لا يكلف أن يكون عالم بما دل عليه هذا الدليل، فهو معذور. فإذا لم يكن قد بلغه في هذه المسألة ظاهر آية أو حديث أو قياس صحيح أو دليل معتبر فهذا معذور، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف إذا كان مخالفا لبعض الأحاديث. فالإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ويفتي ويقضي فيسمعه من كان حاضرا، ويبلغ هؤلاء من يبلغونه، فينتهي هذا العلم إلى ما شاء الله، لكن قد يخفى على بعضهم. لذلك يتفاضل العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم بكثرة العلم أو جودة العلم، وإحاطة كل واحد بجميع الأحاديث هذا لا يمكن ادعاؤه أبدا. فنأخذ الخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الصديق رضي الله عنه، الجميع الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، بل يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يستمر معه بالليل في أمور، أو يسمر معه بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر، فدائما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر. خرجت أنا وأبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الجملة. ومع ذلك لما سئل أبو بكر عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس. فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وهذه السنة قد بلغت كذلك عمران بن حصين. وهؤلاء الثلاثة المغيرة ومحمد بن مسلمة وعمران ليسوا مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء، ومع ذلك فاتت على أبي بكر ولم تفت على هؤلاء. كذلك عمر لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره أبو موسى الأشعري واستشهد بالأنصار، هذا رواه البخاري. وعمر لم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من مجوس هجر. وعمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام في القضية المعروفة في الوباء الذي وقع بالشام استشار الناس واختلفوا، فإلى أن يعني ذكر بعض الصحابة وهو عبد الرحمن بن عوف كان غائبا عن هذه عن هذا الحوار، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا رواه البخاري ومسلم. إذن خفي على جمع من الصحابة، على جمع من الصحابة. إذن قد يخفى، قد تخفى بعض الأحكام عن بعض الصحابة وتخفى عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر. وكان عمر ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام إلى أن يعني أخبر ب يعني ولم يبلغ حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف. والوقائع كثيرة. وكذلك حصل لعثمان لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري. إذن وكذلك علي خفي عليه بعض الأمور من ذلك صلاة التوبة، ومن ذلك المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين، فلم يكن يبلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمية. إذن فاتهم بعض الأمور. فهؤلاء الصحابة، وهذا باب واسع، هؤلاء الصحابة المعروفون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قد يفوتهم شيء من الأحاديث أو الأدلة ولا يمكن أن نقول أن الأحاديث قد دونت وجمعت، فخفاؤها والحال هذه يقول قد كتبت فخفاء هذه الأحاديث هذا متعذر، نقول هذا ليس بصواب. فلو سلمنا أن الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد انحصرت، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، بل إنه قد يوجد يعني أسانيد بلغت الأئمة السابقين لكن لم يدركوها العلماء المتأخرون. فقد يبلغ المتأخر هذا الحديث بإسناد مجهول أو بإسناد منقطع، أو أحيانا لا يبلغنا بالكلية، وهذا معلوم لمن طالع فتاوى العلماء السابقين، وكذلك معلوم لمن كذلك اطلع على العلل للدارقطني، فيجد أسانيد لا يجدها إلا في هذا الكتاب، إلا في هذا الكتاب. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب الاختلاف بين العلماء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.